أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه هل يشترط في البيع بلحاظ المادة الصراحة أو لا؟ فما هو المراد من الصراحة؟ الأشياء تعرف بمقابلاتها، فالصراحة في قبال الكناية. وقد وقع خلاف بين العلماء، وقد قرر ذلك في علم البيان فيما هي حقيقة الكناية. فهل الكناية هي مجاز أو الكناية هي حقيقة أو الكناية هي شيء ثالث غير الحقيقة والمجاز، أو أن الكناية يفصل بين أنواع الكناية بحيث أن بعضها الكناية، نعم الجلية، تعتبر حقيقة والكناية الخفية تعتبر مجاز. أقوال متعددة في بحث الكناية. وما عليه المحققون أن الكناية هي عبارة عن استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. فإذا قال المتكلم زيد كثير الرماد، أو زيد جبان الكلب، أو زيد هزيل الفصال، كما تتذكرون إن شاء الله، أرى استعمل الألفاظ فيما وضع له، فلا يوجد تصرف في مقام الإرادة الاستعمالية. فاستعمل زيد فيما وضع له، وكثير فيما وضع له، والرماد فيما وضع له. غايته أنه لم يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، فهو تصرف على مستوى الإرادة الجدية، فهو أطلق اللازم وأراد جدا الملزوم، أو أطلق الملزوم وأراد جدا اللازم، إما الانتقال من اللازم إلى الملزوم أو الملزوم إلى اللازم. فالكناية ليس تصرف في الإرادة الاستعمالية، وإنما تصرف في أصالة التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. ومن هنا يكون المراد من الصريح هو التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. إذا أتى بلفظين لا يوجد تجوز في المراد الاستعمالي ويتطابق مع المراد الجدي، ما أخطره في ذهن السامع هو الذي أراده جدا، يعتبر هذا صريح. وأما إذا كانت الإرادة الاستعمالية لا تطابق الإرادة الجدية، أراد اللازم أو أراد الملزوم، فيكون هذا كناية. ومن هنا يتضح الفرق بين عنونة الشرط بالحقيقة قبال المجاز وبالصراحة قبال الكناية.
كناية، فإنه في لو اشترطنا في اللفظ أن يكون حقيقة في قبال المجاز قد نقبل بالكناية أيضا، لأن الكناية من قسم الحقيقة. المهم أن لا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، بخلاف ما لو قلنا أن الملحوظ الصراحة في قبال الكناية فلا نقبل بالمجاز، لأن نشترط الصريح، والصريح يعني أنه ما في تصرف لا في الإرادة الاستعمالية ولا في الإرادة الجدية، فلا نقبل للمجازات بل لا نقبل بعض أقسام الحقيقة. إذن فرق بين العنونة، بين الحقيقة قبال المجاز والصراحة قبال الكناية. لا لا يكون استعمال مجازي، لا لا يكون اذا كان مجاز مو تعدد دال ومدلول،
بل انا صار في بحث بينهم ان الصريح هل هو لابد ان يدل بذاته او مع قرينه،
اذا مع قرينه تعدد الدال ومدلول نعم، اذا يقصدون بل تعدد دال ومدلول، بل ما في اشكال تعدد دال استعمال اللف حقيقه، وفي تعدد الدال والمدلول الاراده الاستعمال تطابق الاراده الجدي، اما اذا كانت قرينه المجاز لا، فانه هذا خارج عن الصراحه. إذا كانت قرينة المجاز خارج عن الصراحة يكون هذا خارج لموضوع عن المقسم، لأن المقسم للصريح والكناية هو الاستعمال الحقيقي. خب
ولو قلنا أن لا يفهم منه أي معنى آخر غير هذا،
حتى لو على هالمبنى مو على مبنى مصنف، بل على هالمبنى إذا قلنا صريح ما يكفي، لو كان مجازا مع القرينة ولا يفهم إلا هذا المعنى لا يصح، بناء على أن الشرط هو الصراحة. الصراحة
حد الصريح عندهم يكفي في إطلاق اللفظ وإرادة معنى واحد،
لكن بدون قرينة
حتى بدون حقيقة حتى في استعمال
لا، الصراحة الصراحة عندهم هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، والكناية عدم التطابق، والمقسم لهما الاستعمال الحقيقي، لابد أن يفرغ عن الاستعمال الحقيقي. بعد المفروغية عن الاستعمال الحقيقي نقول لا يخلو، إما أن المعنى المستعمل فيه هو المراد جدا أو غيره، إن كان هو المراد جدا صارت صراحة وإلا لا يكون صريح. نعم تقول مباني أخرى الآن ما سيأتي من المصنف أنه لا نحتاج لا إلى الصراحة ولا إلى الحقيقة، المدار شيء آخر، بس على مبنى من يقول المدار هو الصريح لا يصح الإنشاء إلا بالألفاظ التي يكون المراد الاستعمالي فيها حقيقي ويتطابق مع المراد الجدي. ومن هنا قال المصنف في الكتاب كمل، ومن هنا أفاد المصنف رحمة الله عليه بأنه بناء على الصراحة لا بد أن المادة المستعملة لإنشاء المعاملة تكون موضوعة لذلك العنوان للمعاملة، حتى يكون استعمال اللفظ فيما وضع له والمراد الجدي يتطابق يا سيدنا مع المراد الاستعمال. فلا بد أن تأتي بالألفاظ الموضوعة لهذا المعنى، أما في قباله الكناية أن تأتي بلفظ لازم للمعنى الموضوع له العقد فتطلق اللازم وتريد ملزوم، مثلا تقول صلتك على عيني على المثمن، والتصليط إنما يحصل ببركة التمليك، إذا ملكتك العين بالعوض لازم التمليك ما هو التصليط، فأطلقت اللازم وأردت الملزوم، هذه يسمونها كناية. إذن الكناية هو أن تأتي بلفظين لازم للعقد الذي يراد إنشاؤه، وهذا بناء على مسلك من يقول لا بد من الصريح لا يصح الإنشاء بالدلالة التزامية. ولهذا قرأنا بالأمس التصريح فلا يقع بالكناية، أدخلته في ملكك، جعلته لك، خذه مني بكذا، سلطتك عليه، كل جاب لوازم إلى الإنشاء البيت البيعي، وأطلق اللازم وأراد المال الملزوم. نعم، يصح الاشتراك اللفظي ما لم يوجد قيد آخر سيأتي. نعم، هذا كلام يصح. قال والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعام. وين عادة هذا البحث يبحثونه؟ في باب الطلاق. باب الطلاق ينقحون لك أبحاث عديدة ما يذكر عادة في معنى الكراهة، معنى الإكراه. إذا تريد تبحث في الفقه ما معنى الإكراه؟ ما هي حدود الإكراه؟ هل التورية؟ كل يبحث في الطلاق. ذكروه هذه الأبحاث في وين؟ في كثير من المطالب. ما هو الفرق بين التعليق بالشرط والتعليق بالواصف؟ عندهم تعليق بالصفة وتعليق بالشرط. وإيش يعني تعليق بالصفة وتعليق بالشرط؟ هذا في أي باب؟ باب الطلاق. عدة أبحاث تبحث في باب الطلاق. وأول كتاب درسنا في اللمعة كتاب الطلاق يا شيخنا قبل النكاح، درسنا أول كتاب في اللمعة باب الطلاق وتوابعه، لأن فيه تدقيقات وبيان كبريات عامة تنفعنا في جميع الأبواب. واضح إن شاء الله. قال والمراد بالصريح ما كان موضوعا، دلالة وضعية، لعنوان ذلك العقد، موضوع إما لغة أو شرعا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تكون شرعا ولو في بعض المعاملات، ولو في الجملة، يعني في بعض المعاملات وفي الجملة، أو أنه لغة ما عندنا حقيقة شرعية. ومن الكناية ما أفاد لازم، شوف أفاد يعني مدلول، تصديقي، كل بحثنا في الكناية والمجاز في المداليل التصديقية، ما أفاد لازم ذلك العقد، فأطلقت اللازم وأردت الملزوم، ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفس العقد بالقرائن، لأنه في باب الكناية نحتاج إلى قرينة لكي ننتقل من اللازم إلى ملزوم. وهذه القرائن كما درسنا في علم البيان على قسمين، إما قرائن بينة جلية وإما قرائن خفية. ولهذا فرقوا بين زيد كثير الرماد وزيد جبان الكل وزيد هزيل الفصال. واضح أيهما أفضل؟ قالوا أيهما أقرب؟ نعم، زيد كثير الرماد، لو زين جبان الكاب، لو زين هزيل الفصيل.
كلما قلت الملازمات
كلما قلت الملازمات كان انتقال الذهن أسرع، فكان أفضل في إفادة معنى. دير بالك على هذه الكلمات. أنت يا شيخنا الأعظم ماذا تختار؟ هل تشترط الصراحة؟ هل تشترط الحقيقة؟ قال نحن لا نشترط كل ذلك، المهم أن يكون اللفظ له صلاحية الدلالة العرفية على إبراز المقاصد، على إبراز المعاملة، فالمهم الصلاحية العرفية، هو صريح، هو كناية، هو حقيقة، هو مجاز، لا يهمنا ذلك، إذ لا آية ولا رواية تدل على اشتراط ما ذكر، والمدار في أدلة الإمضاء، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، على المرتكزات والمرتكزات العقلائية يرون إنشاء البيع بكل ما يصلح عرفا للدلالة على البيع، إنشاء الإجارة لما يصلح للدلالة على الإجارة، سواء كان هذا صريح، حقيقة، مجاز، كناية. وأما أزيد من ذلك فلا دليل عليه. قال والذي ويقول وهذا هو الذي يظهر يا شيخ عباس، هذا هو الذي يظهر من النصوص المتفرقة. والشيخ ما ذكر هذه النصوص، يقول أخاف الطلبة وقتهم ما عندهم وقت، واضح يقول ضيعت وقتنا وطورت علينا البحث، فأخاف الطلبة هم مهاجرين إلى طلب العلم وكلهم لهم كم سنة ويرجعون، فأنا ما ذكرت لهم هذه الروايات الثمانية. فهي روايات ثمانية ذكروها، يعني ذكروها بعض المحشين بلي، فمن أراد تقول بعد الشيخ الأخون الشيخ الحمد لله ما ذكره جعفر بيذكرها وبيورطنا، قال الشيخ عباس في قلبه أدري هذا. قال إذا الشيخ نسى جعفر ما بينسى، بيجي بعد الروايات بيك الدرس كامل على هالروايات. فإحنا رحمة بالشيخ، يقول لي شيخ عباس خذنا برفق لا تأخذنا بتكسر تكسر ظهرنا، نأخذه برفق. فراجع ما ذكره في هدى الطالبين في صفحة 341 نقل هذه النصوص وذكر روايات إنشاء للعقد فيها بالصيغة غير الصريح صريحة، واضح. ذكرت الروايات ألفاظ غير صريحة، روايات ثمانية المطلب فيها سهل تقرؤونه بسرعة تعرفون المطلب. صفحة 341 في هدى الطالب نقل نصوص ثمانية في المقام. قال والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة، شوف ليش قال العقود اللازمة، قلنا أول ما طبينا البحث كلامنا في أي بحث أي عقود لازمة، وإن كان ما صرح أول شيء المصنف لكن بعدين شوي شوي بيقول لك ترى كلامنا كله بعدين في العقد. الشيخ أحيانا يتكلم لك 10 صفحة من هذا كله، عقب 20 يوم هذا كله في كذا، واحد ذهنه شوي يحتاج إليه برمجة بعدين. قال والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى أيضا المتعرضة لصياغها لصياغ العقود اللازمة في البيع بقول مطلق، وش يعني بقول مطلق؟ يعني أنواع البيع: تولية، مساومة، مرابحة، مواضعة، بيع السلف، بيع السلم، جميع أنواع البيع بقول مطلق بلا فرق بين قسم وقسم، بيع النقد، بيع السلف، بيع السلم، ما شاء الله أنواع البيوع كثيرة. في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواع صرحوا، في بعض أنواع صرحوا يصح لك كما سيأتي أن تنشئ البيع الحال بلفظ السلام كما ستأتي العبائر إن شاء الله. وفي غير البيع أيضا من العقود، وش اللي يظهر والذي يظهر ما هو والذي يظهر من النصوص والفتاوى؟ ماذا قال؟ هو خبر الذي الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به، يعني له الصلاحية العرفية لإبراز العقد، وإن لم يكن صريح وإن لم يكن موضوع لذاك المعنى معتد به في، يعني يعتد به العقلاء يعتد به العرف في المعنى المقصود. فلا المهم الظهور، ما هو المهم؟ من وين ناشئ الظهور؟ الظهور وصف للإرادة الجدية، ياي ظهور في المراد الجدي. من وين ناشئ هذا الظهور؟ من الحقيقة، من المجاز، من الصراحة، من الكناية، ما يهمنا، المهم حصول الظهور في المراد الجدي، والظهور في المراد الجدي يأتي في هذه الأقسام. فلا فرق بين قوله بعت وملكت الذي هي حقيقة، ملكت يعني تمليك عين بالعوض، وبين قوله نقلت، هذه لوازم، نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا، وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخر المتأخرين كالفيض الكاشاني وصاحب الحدائق، واضح. هذا الذي ذكرناه لأن كلنا نقل عبائر نقرأها ونعلق عليها، ما في مطلب زائد. وحكي عن جماعة ممن تقدمهم ممن تقدم متأخر المتأخرين كالمحقق المحقق من المتأخرين كالمحقق من وين المحقق هل رأيت كتابه قال لا على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز لا هو شاف كاتب كتاب كاشف الرموز حكي عن كاشف الرموز أنه حكى عن المحقق صارت سنة الرواية هذه حكي عن كاشف الرموز أنه حكى عن المحقق أنه حكى عن شيخه المحقق ماذا حكى أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص ما اشترط الصراحة ولا اشترط الحقيقة وأنه اختاره أيضا من اختاره أيضا كاشف الرموز حكى عن شيخه وأيضا هو اختاره كاشف الرموز من هو كاشف الرموز فاضل الآبي كاشف الرموز الفاضل الآبي وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشي حواشي على أي كتاب القواعد لازم أن تعرف الكتب حاشية الشهيد على القواعد القواعد لمن علامة الكتاب القواعد في زمان العلامة مثل العروة الوثقة في زماننا كل حواشي عليها كتاب العلامة وهو كتاب القواعد بمثابة كتاب العروة الوثقة للسيد اليزدي هناك تقريبا 100 حاشية ذكرت على كتاب القواعد للعلامة مثل حواشي الموجودة الآن على كتاب شنو السيد اليزدي العروة الوثقة نعم الشهيد الأول إذا قال شهيد وسكت دائما الشهيد الأول إذا يريد الثاني دائما يقيد خذ قاعدة إذا يقولون الشهيد وسكتون الشهيد الأول أما إذا يريد الشهيد الثاني لابد أن يقيد إذا قال المحقق وسكت سيد المحقق الأول إذا يريد المحقق الثاني لابد أن يقيد يقيد وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه مثل سلمت إليك وعاوضتك وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين من هو بعض مشايخ المعاصرين للمسالك يقول السيد حسن ابن السيد جعفر من هو السيد حسن بن السيد جعفر راجع يا شيخنا خب بعض مشايخه المعاصرين السيد حسن بن السيد جعفر قل ما نعم وحكاه في المسالك في المسالك من الحكاه الشهيد الثاني وحكش وحكا وحكاه يعني وحكا في المسالك وحكاه يعني وحكا جواز البيع يعني وحكا في المسالك جواز البيع بكل لفظ دال عليه عن بعض مشايخه المعاصي حكاه له المفعول مفعول به حكا من حكا بل في المسالك تجويز البيع بكل لفظ بل هو ظاهر العلامة ليش قال بل ليش قال بل وليش بل كلهم وش فرق العلامة وغيرهم ها لقف العبائر العلامة تقدم منه الصراحة رجع للعبارة شوي قال في التذكرة صفحة 119 قال في التذكرة الرابع من شروط الصيغة التصريح فعبارة العلامة في كتاب التذكرة يشترط فيها هنا قال بل هو ظاهر العلامة في التحرير العلامة لأنه علامة كان في التذكرة اشترط الصراحة ذاك ما اشترطه متى نقول بل أما العلامة يا سيدنا دير بالك على العبائر شنو يعبرون العلماء لأن تقدم من العلامة في أي كتاب تذكرة اشتراط الصراحة بل هو ظاهر العلامة في التحرير حيث قال إن الإجابة عبارة عن اللفظ الدال المهم الدلالة ما قال الدال صراحة المهم يا سيدنا يا شيخنا الدلالة اللفظ الدال على النقل مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما ونحوه أيضا المحكي عن التبصرة والإرشاد. تبصرة للعلامة، إذا كل كتب العلامة هذه التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام. الإرشاد للعلامة نعم هنا. ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرحه وشرحه لفخر الإسلام. شرحه شرح كتاب العلامة، شرح الإرشاد لفخر الإسلام. من فخر الإسلام؟ ابن العلامة، واضح، ابن العلامة فخر الدين والملة، فخر المحققين، ابن العلامة العلامة. لا ينقل كلماتهم على، يدور أنصار الشيخ العظم، الشيخ العظم يجيب دعوة، يجيب الأنصارية دعوة أنه ما نحتاج إلى الصراحة، دعوة أنه يكفي في البيع كل لفظ دال عرفا، كل هذه العبائر تريد تثبت كفاية الدلالة العرفية. بل أول ما دخل قال إحنا نكرر كلمات الأصحاب، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكناية، هاي المشهور، أحسنت، فنقل عبائرهم. بعدين قال لا، والذي يظهر من النصوص مبنان أنه لا، ما لنا علاقة بالكناية والصراحة، ما نشترط الصراحة، المهم أن يكون اللفظ له الدلالة العرفية. أنت قلت يظهر من النصوص والفتاوى، إذا النصوص ما جبتها ما علي، جيب لنا الفتاوى، قال أجيب لك الفتاوى. فالآن ينقل لك العبائر كلها اللي تكون لصالح من؟ الشيخ. هو شيخ آلة هكذا يفعل، خذها في القاعدة في المكاسب، يجيب دعوة يجيب لها أنصار، ما يخلي روحه بروحه، دائما يجيب الدعوة يجيب الأنصار. بعدين من يجيب الأنصار يجيب العبائر التي هي خلاف ما يقول، وهم يأولها ويتكمل تأمل فيها ويشكل عليه حتى يوصل إلى أن ما في مخالف، أو أن المخالف واحد لا يعتد به. الشيخ دائما يهتم بكلمات العلماء، ما عادة ما يقف صفا في قبال المشهور، فهو طريقته هكذا، خذها بتشوفها دائما هكذا. الشيخ عادة أجلك عبائر، بعدين يجيب كلامه، بعدين يحاول يجيب أنصار إليه، ثم العبائر التي على خلافه يحاول أنه يتأمل فيها، يدقق فيها، يقول ترى الكلام متعارض، العلامة قال كذي، وذاك الكتاب متأخر وهذا الكتاب متقدم، مثل ما فعل الآن. واضح إن شاء الله. فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال، الآن الشيخ العظم يستغرب يستغرب يتعجب، سؤال استنكاري. فإذا كان الإيجاب أيها العلامة هو اللفظ الدال على الناقل، فكيف لا ينعقد بمثل نقلته إلى ملكك الذي أنكرته في التذكرة؟ تجاب أمثلة التذكرة، واضح شيخنا؟ فيريد يقول أيها العلامة، إذا أنت تقول أن الإيجاب يقع باللفظ الدال على النقل، فكيف لا ينعقد بالعبائر التي أنكرتها في التذكرة بمثل نقلته إلى ملكك، نفس العبارة التي ذكرها في التذكرة، أو جعلته ملكا لك بكذا، بل ربما يدعى. ها شيخ شوي بيصعد اللهجة، هذا احنا شنو يدعى؟ أنه نكتفي بأي لفظ، بل ربما يدعى كفاية تحقق البيع بأي لفظ دال عليه، أن ماذا؟ الاكتفاء باللفظ الدال ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول في البيع من دون ذكر لفظ خاص. يعني إذا جئنا إلى العالم وقال يشترط في الإيجاب يشترط في البيع الإيجاب، ما قال الإيجاب والقبول باللفظ الصريح، فنتمسك بالإطلاق. فكل الأعلام الذين ذكروا أن البيع يحصل بالإيجاب والقبول ولم يذكروا قيدا ولفظا خاصا، نتمسك بإطلاق عبارتهم لنفي شرطية الصراحة. قال ربما يدعى هذا، فتأمل. يعني الشيخ عنده تأمل في هذا الاستدار، ليش؟ لأنه مو في مقام البيان من جهته، من جهة التفاصيل هم يقصدون الإيجاب والقبول اللفظيين في قبال المعاطات، أما ما هي شروط الإيجاب والقبول مادة وهيئة وترتيبا فليسوا في مقام البيان من هذه الجهة حتى نتمسك بالإطلاق. بعد عندك عبائر، يقول تلك العبائر ناظرة إلى البيع في جميع أنواعه، ما قلنا البيع بقول مطلق أو الاكتفاء في بعض أنواعه، انتهينا الآن من صيغ البيع بقول مطلق، الآن البيع ببعض أنواعه. وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلام. شنو يعني البيع الحال والسلام؟ ما معنى بيع السلام؟ لكل النساء بيع السلام، ما معنى السلام؟ تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. أحسن. بيع الحال هو عبارة عن كون نقول لا يأخذ عندنا ثمن ومثمن، لا يخلو من أربع حالات يا شيخ عباس، إما أن يكون كلاهما حالين، الثمن والمثمن كلاهما حالين يسمى بيع الحال، وإما أن يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا، المثمن مؤجل والثمن حال يسمى ببيع السلام، فبيع السلم هو عبارة عن الثمن الحال والمثمن مؤجل، وإما العكس أي المثمن حال والثمن مؤجل فيسمى النسيئة والسلف، وإما أن يكون كلاهما مؤجل فيسمى بيع الكالي بالكالي، بيع النسيئة بالنسيئة، بيع الدين بالدين وهو باطل عند الإمام الإمامية، بيع الكالي بالكالي، بيع النسيئة بالنسيئة، بيع الدين بالدين، هذا يسمونه باطل. إذن هذا الاصطلاح معنى العبارة. يقول الأكثر قالوا إذا أراد المتعاقدان أن ينشئ البيع بيع السلام، بحيث يكون المثمن مؤجل والثمن سلمني الثمن، هذا بيع سلمني الثمن، والمثمن يحتاج لدعاء بعدين، سلمني يسمى بيع السلام. يقول يصح أن ينشئ، نعم هذا بيع السلام إذا أرادوا بيع السلام، إذا أرادوا بيع الحال عبارة بيع الحال، إذا أرادوا أن ينشئوا بيع الحال يصح لهم أن ينشئوا بيع الحال بلفظ السلام، فيقول أسلمتك البرتقال بالدينار، أسلمتك البرتقال بالدينار، مع أن أسلمتك هذا صريح في أي بيع؟ في بيع السلام، ولكن استعمل وأريد منه الإنشاء لبيع الحال، فحينئذ يكون هذا استعمال نعم بدون الصريح، لكن يصح ذلك إذا دل بيع السلم على بيع الحال ولو بالقرينة أن الثمن حال والمثمن حال، وأرادوا من أسلمتك يعني التسليم، أسلمتك الآن المثمن وهو التفاح بدينارين، المهم فإذا صححوا إنشاء البيع الحال بلفظ السلام، مع أن لفظ السلام مو موضوع حقيقة لإنشاء بيع الحال، ولكن اكتفوا به إذا دل على ذلك ولو بالقرينة. وصرح جماعة أيضا في بيع التولية. التفت، شنو بيع التولية؟ عندنا أقسام عديدة للبيع، إذا أنشئ البيع، ركز معي، تارة لا يلحظ رأس المال في مقام المعاوضة، وتارة يلحظ رأس المال في مقام المعاوضة. يتضح الآن، مر عليكم بس للتذكير. فإذا لم يلحظ رأس المال بين الطرفين في الإنشاء يسمى ببيع المساومة. يسمون بيع شنو؟ مساومة. المساومة يعني هو بيع حاصل بين الطرفين مع عدم لحاظ رأس المال. أبيعك الكتاب بدينارين بس، أكثر بيوعنا يبيع شمسنا مساومة. ما يذكر ما هو الرأس المال الذي بذله البائع في شراء الكتاب. يقول أنا أبيعك الكتاب بكم؟ بدينارين. أنا بكم اشتريته؟ ما لك علاقة. أنا كم صرفت لكي أحصله؟ ما لك علاقة. أنا أبيعك الكتاب بدينارين. هنا لا يذكر أصلا رأس المال، هذا يسمونه بيع المساومة. هذا إذا لم يذكر رأس المال. وأما إذا ذكر رأس المال ففيه أقسام ثلاثة. القسم الأول بيع المرابحة، بيع المرابحة بأن يقول أنني اشتريت وبذلت، البائع يقول حصلت على هذا الكتاب وبذلت لاقتنائه وشرائه 10 دينار وأنا أبيعك إياه 12 دينار. وقال لي رأس المال، بيّن لي رأس المال، كم رأس المال الذي بذله لشراء الكتاب؟ هذا 10 دينار. أنا اشتريت منك، أنا أبيعك هذا الكتاب الذي رأس ماله 10 دينار ب12 دينار حتى أبين ربحت عليك دينارين. أو أقول أنني اشتريت كيس الأرز، عندك كيس أرز 10 كيلو اشتريته 10 دينار وأربح عليك في كل كيلو دينار. هذا بيع شو يسمونه؟ بيع مرابحة. ذكر فيه رأس المال حتى لا تخاف، ما أبيعك إياه ب12 تخاف أنا كم ربح، أعطيك رأس المال. في تبين بعد أبحاث، إنهم أبحاث إذا تبين رأس المال مو صحيح يثبت له الخيار. نعم، لا مو مكروه، بيع المرابحة يكره بيع المرابحة، بل يعني المرابحة على المؤمن مكروه، أصل المرابحة يعني على المؤمن. هذا قسم أول، المرابحة. وتارة بيع المواضعة، يعني بيع بوضيعة. أنا اشتريت هذا الكتاب 10 دينار وأبيعك إياه 9 دينار واشتريت أقل من رأس المال. تخفيضات، تخفيضات جنونية يسموها. أنا اشتريت هذا الأرز 10 كيلو 10 دينار وأخف، بل وأبيع كل كيلو منه 800 فلس فأنقص لك 200 فلس في كل كيلو. هذا بيع بالوضيعة، بالوضيعة بالمواضع يسمونه. وعندنا قسم ثالث، التولية، هل ذكر في الكتاب، هو عبارة عن بيع يذكر فيه رأس المال ويباع بنفس رأس المال لا بوضيعة. ولا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تزيد ولا تنقص، لا أنت ملكي تنقص تبيع بالوضيعة ولا تأخذ على النزايد في عبر رأس المال. فيقول أنا اشتريت الكتاب من السوق 10 دينار وأبيع 10 دينار هذا بيع التولية. خب هذا الاصطلاح. وعندنا قسم خامس أضافه، قسم رابع، بلي خل بعدين بنجيبه، خل بعدين. الآن كم قسم صار البيع كله؟ 4. مساومة، ما في رأس المال أصلا، وعندنا مرابحة، وعندنا مواضعة، وعندنا تولية. هناك قسم خامس ذكره الشهيد في الدروس وسماه بيع التشريك. سمنا بيع التشريك. ما معنى بيع التشريك يا سيدنا الصنديد؟ نشوف عبارة الكتاب. قال في الكتاب هنا: والتشريك في المبيع بلفظ شركتك. عشان بيع التشريك وقع خلاف أن بيع التشريك هل هو قسم غير هذه الأقسام أو يرجع إلى هذه الأقسام. هنا صورتان للتشريك، صورتين لبيع التشريك. التشريك هو عبارة عن بيع جزء مشاع بجزء من الثمن. بيع جزء مشاع بجزء، هاي التشريك. بيع جزء. لو أسأل شنو يعني بيع التشريك؟ إذا ذهبت الجزرخان يوم الأربعاء بتشتري سماك، بيسألك أخف واحد ما معنى بيع التشريك، يسألون ساعات. يوم الأربعاء إذا رحت سوق السمك، إذا ما رحت السوق ما بيسألوك ما معنى بيع التشريك. تقول أن تبيع جزءا من المبيع بجزء من الثمن. أعطني مثال، مطلب صعب. أقول لو فرضنا أن المشتري بذل 100 دينار فقال أشتري بهذه 100 دينار 5 كيلو ب50 دينار والباقي من الثمن أشتري به ربع هذا الصندوق من البرتقال. كتفتين؟ فصار بيع جزء من الثمن بجزء من المبيع. هكذا أعيد المثال. أشتري منك يا سيدنا الصنديد، عندي 100 دينار، أشتري ب50 دينار هذا الشيء المعين الشخصي، وبالجزء الآخر وبالباقي من الثمن أشتري مشاعا ربع هذا الصندوق من البرتقال، أو ربع كذا، كلي في معين أو كلي مشاع. هذا يسمى ببيع التشريك. هذه إليه صورة، هذه الصورة الأولى. صورة ثانية للتشريك ذكروها، هو أن يحصل التشريك بأن يذكر رأس المال، كأن يقول أنا اشتريت الدار 1000 دينار وأبيعك نصفه مشاعا بنسبة ما اشتريت، وأبيعك نصفه مشاعا بشنو؟ بنسبة ما اشتريت، أو أبيعك نصفه مشاعا بنسبة الربع أو الضعف مما اشتريته. تولية، مواضعة، مرابحة. بعضهم قال هذا تشريك. ليش؟ يقول لأن ظاهر الاصطلاحات عندهم في القسم الذي يذكر فيه رأس المال دائما معين. ظاهر اصطلاحاتهم في ذكر رأس المال أن المبيع معين، وهنا المبيع مو شخصي معين مشاع، فسموه بيع التش سواء ذكر فيه رأس المال كما في المثال الثاني أو لم يذكر فيه رأس المال. مدري واضح إن شاء الله. هذا يسمونه بيع التشريك. إنزين، والنتيجة وش تريد تقول؟ نريد نقول هذا الآن شرح العبائر. ذكر جماعة بأنه يصح أن ينشأ بيع التولية بقوله وليتك العقد، والشاهد دقق على ذلك، والشاهد حينئذ ما هو؟ خلي يقول ما في شاهد، هذا إنشاء البيع باللفظ الصريح. احنا كلامنا الآن في ألفاظ غير صريحة. هو إنشاء بيع التولية بوليتك، هذا لا يصلح شاهدا في البحث. ك كما أشكل بعضهم، لأن كلامنا في بيان الشواهد على استعمال الألفاظ غير الصريح. قل لا، شيخنا الأعظم يقول لفظ وليتك في اللغة العربية لم يوضع لإنشاء تملك عين بعوض. تفتي المطلب، لفظ وليتك إنما وضع لجعل الولاية لا لإنشاء تمليك للعين بالعوض يذكر فيه رأس المال مع فرض عدم الربح. فاستعمال لفظ وليتك لإنشاء بيع، نسميه احنا بيع تولية، بس النتيجة إنشاء تمليك عينه بعوض يذكر فيه رأس المال، اصطلاح فقهي يسمونه بيع تولية. وإلا عند العرف أن لفظ وليتك العق يعني جعلت لك الولاية على العق، لا بمعنى إنشاء تمليك عين بعوض في معاملة يذكر فيها رأس المال ولا يوجد هناك ربح للبائع. فاستعمال وليتك يا شيخنا لفظ غير صريح واضح إن شاء الله، يحتاج في الدلالة على بيع التولية إلى قرائن حالية أو مقامية. وكذلك أيضا بيع التشريك، قالوا يصح أن ينشع بيع التشريك بشركتك، مع أن لفظ شركتك مو موضوع لإنشاء تمليك العيني بالعوض بالمعنى الذي شرحناه لبيع تشريك. فهذا قرائن على استعمال، على كفاية استعمال الألفاظ غير الصريحة. قال وقد صرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة والتشريك. بيع التشريك عطف على التولية وبيع التشريك. وش يعني بيع التشريك؟ وبيع التشريك في المبيع، إلا ما يقرأ المطلب يقول تشريك يعني جعلوا الشركة، لا، بيع التشريك في المبيع، بحثهم في البيع، هذا قسم من أقسام ذكره الشهيد في الدروس، ووقع البحث أنه قسم خامس لو يرجع إلى باقي الأقسام. وبيع التشريك في المبيع بلفظي شرك شركتك. بعد عندك مثال، اختار الشيخ العظم المطالب الصعبة في باب البيع، هذا ينسى هاي المطالب. الآن شوف، وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة. ما معنى التقبل؟ ما معنى عقد القبالة؟ هاي سوينا عقد القبالة، وين ذكروه يا سيدنا الصنديد؟ في بحث البيع، في آخر بحث البيع، في بيع الثمار. ما معنى عقد القبالة؟ عقد القبالة يا شيخنا العزيز مورده ما لو فرض أن عندنا شجرة أو نخلة، قدمت النخل، عندنا نخلة أو نخيل مشترك مثلا بين شخصين، أنا وشيخ عباس نملك هذه النخلة فنملك ثمارها، فقبل الحصاد أقول للشيخ عباس كم حصتك أنت من الشركة؟ يقول لي النصف، وأنا لي النصف. فقبل بدو الحصاد نقول كم تخمن أنه كم كيلو هذه النخلة تأتي بحصاد هذه السنة؟ تفتين كم تخمن؟ تخمين تخمين، يخمن ويخرص، من يخرص؟ يخرص يعني يخمن، شوف عبارة يخرص يعني يثمن. كم يثمن الثمر؟ يقول كم هاي النخلة السنة تعبانين عليها احنا، اطلع 100 كيلو. أقول جيد، 100 كيلو، أنت كم حصاتك؟ نصف كيلو. أنا أشتري، أنا الشريك، الشريك أشتري منك حصتك بنسبة ما لك من المقدار المخرص. كم كيلو المفروض كلها؟ 100، ليه كم؟ 50 كيلو. أنا أشتري منك حصتك بالثمن من نفس الثمرة، يعني أعطيك بعدين 50 كيلو من نفس ما أعطيك فلوس ولا من ثمن وليس الثمن من مكان آخر، لا الثمن من نفس الشجرة من نفس النخلة. زين وش فائدة هذا؟ يقول ها لو بعد ذلك خرجت في الواقع أزيد، لو طلعت فيها 200 كيلو أنا لي كلها، أنت لك فقط 50 كيلو لأن أنا اشتريت حصتك بنصف المخرف، اشتريتها 50 كيلو، أنا أعطيك 50 كيلو والباقي لي، زاد أو نقص. هاي سمنا عقد القبالة. إذن عقد القبالة عبارة عن وجود إشاعة وشركة بين شريكين، ويشتري أحد الشريكين حصة صاحبه من نفس بثمن من نفس العين المشتركة، لكن بعد التخمين، فقد تربح وقد تخسر. قبل الحصاد، قبل الحصاد وبعد التخمين يخمنون. كم تخمن شيخنا؟ نخمن أنه هذه النخلة يصير علينا السنة إن شاء الله مثلا 100 كيلو، أنت لك النص 50 كيلو، بس أنا بشتري حصتك النص بثمن مقدار 50 كيلو من هذه الثمرة. هذا العقد فيه جهالة تخمينات، ولكنه مستثنى في الأدلة، دلت الروايات الخاصة على استثناء هذا العقد وفرزوه كبحث مستقل. في أي بيع؟ في بيع الثمار، حيث إنه توجد هناك جهالة لأننا لا نعلم ما هي الحصة الواقعية، فصار بيع للمغرور نص المشاع من المخمن، المخمن مخمن بعد، لكن الروايات ذكرت على أنه هذا البيع صحيح. وهذا من أحد موارد كون المعاملة شرعية مو عقلائية. سألتني الشيخ مرة، سألتني أقول تقول لي أنه يوجد في موارد يوجد فيه المعاملة مو إمضائية تأسيسية، قلت لك نعم يذكر في بعض الموارد، يوم في الواتساب سيت أنت شيخ عباس إن شاء الله، قلت لك يذكر في بعض الموارد بل ومنها عقد القبالة. هذا بيع شرعي تعبدي وليس داخل، هذا عقد، هذا عقد شرعي وليس هو عقلائي. ووقع بحث أن هذا العقد هو بيع أو هو معاملة مستقلة، بعد بحثه مفصل في بيع الثمار. قال وعن المسالك في مسألتي، نعم سيرة، سيرة عقلائية؟ لا ما في سيرة عقلائية، حكم شرعي تعبدية، هذا حكم تعبدي، ما في سيرة عقلائية. عند المتشرعة يسوونها من باب تلقيهم من المشرع، أما عقلاء ماكو. ما موجودة. قال وعن المسالك في مسألة تقبل عقد القبالة أحد الشريكين، ولهذا هذا حكم خاص، لأن حكم خاص هل نعممه إلى مطلق الثمار أو مخصوص بالنخل، ولا بد أن يكون الثمن من وين؟ من نفس نفس العين المشتركة، مو من مكان آخر، كل تعبدا للناس. قال تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من نفس الثمرة، من الثمر نفسها، من الثمرة ثمرة النخلة، أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل، وقبلتك مع أن قبلتك يودون يحدون تعزير، قبلتك يقول قبلت هاي مو صريح. قال لا بل بلفظ التقبيل، تقبيل قاعد سيد تعبان قاعد قام سيد قام مع أن لازمه، مع أنه لا يخرج هذا القبالة في خلاف إما بيع وإما صلح أو معاملة ثالثة تسمى بالقبالة لازمة عند جماعة. أكو عبار يقول الكتب للأسف مو كلها عندي. هذا ما حضرني من كلماتهم. بس أنا يقول لو بعد كلمات عندك كلها ما خلصنا. هذا ما حضرني. تتمة الكلام تأتي وصلى الله. أنت عشر طلبة أنت عشر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم. الأربعة موعظة.
مو طبعا